صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله القائل بأنه لا يجوز إنشاء العقود والإيقاعات بالمجاز غير المشهور، وكذلك أيضا بالمشترك اللفظي أو المشترك المعنوي، ويرجع ذلك أي عدم الجواز إلى أن العقود هي ماذا؟ حقائق بسيطة لا تتركب من أجناس وفصول، وبالتالي فإن الفرق بين البيع وغيره من العقود كالفرق بين بيع وبيع آخر، كلاهما على نحو واحد، بمعنى أن بيع السيارة يساوق ماذا؟ الرهن، وبيع البيت يساوق الهبة. طيب كيف نعرف أن هذا بيع لسيارة وذلك بيع لبيت مثلا في مقابل الرهن والهبة؟ يقول بالمشخصات الفردية. المشخصات الفردية هي التي تعين أحد البيعين عن البيع الآخر، كما يتعين الرهن عن الهبة. فإذا لا مائز بالفصل بين بيع وهبة، إنما الموائز جميعها ترجع إلى ماذا؟ المشخصات الفردية. هذا رأي المحقق النائين يرحمه الله. بالتالي لو أردنا أن ننشئ بيعا من البيوع، فما يسوغ لنا أن ننشئ هذا البيع بمشترك لفظي، وكذلك أيضا بالمشترك المعنوي. ليش؟ لوجود غموض وإبهام في إنشاء هذه الحقائق البسيطة. لا بد أن يكون أن ننشئ بمجاز مشهور، مثل كما قلنا مثلا لو أردنا أن نبيع عبدا وكان العبد شجاعا، شو نقول؟ بعتك الأسد، واضح مشهور. بس لو كان قويا وعبرنا عنه ببعتك الأسد، شو يصير؟ مجاز غير مشهور، وإن كان الأسد فيه قوة بس ما يدلل على المعنى. هذا هو خلاصة رأي المحقق النائيني، وقد رددنا بالرد التالي بأن كلامه يرحمه الله فيه خلط بين المفهوم والما صدق. هو يتصور بأن البيع والهبة والقرض والرهن هذه الحقائق باعتبارها تتحقق تحققا دفعيا أنها حقائق بسيطة، والحال أنه فرق بين عالم الخارج في تحققها وبين واقعها، واقع هذه العقود واقعها مركب، لكنها لا تتحقق في الخارج إلا بالتحقق الدفعي وليس بالتدريجي. فإذا هو المحقق النعيمي يرحمه الله خلط بين الأمرين، خلط بين التحقق الخارجي وبين الحقيقة الماهوية. الحقيقة الماهوية هي مركبة. إن قلت كيف تكون هذه الاعتبارات مركبة، قلنا إن التركيب كما يكون في الحقائق المتأصلة في الخارج أيضا يكون في الأمور الاعتبارية. طيب كيف نفرق بين تركيب وتركيب آخر؟ نفرق ماذا؟ بالفصل. وكما أن الحقائق المتأصلة في الخارج نحن لا نعرف الفصول الحقيقية لها، ولكن نميز بين نوع ونوع آخر بفصل مشهور، كذلك أيضا في الحقائق الاعتبارية إذا صح التعبير. فإحنا شو نقول مثلا؟ البيع يختلف عن الهبة، فإنه تمليك المثمن بثمن، بينما الهبة تمليك المثمن بنحو مجاني. فإذا فرقنا بين حقيقة وأخرى بفصلها المشهور. وأما قوله لو أنشأنا حقيقة من هذه الحقائق، لو أنشأناها ماذا؟ مثلا بلفظ مشترك، أو يعني لفظي أو معنوي، للزم من ذلك الوقوع في التناقض، فقد رددناه بالرد التالي. من الواضح أنه لا تناقض بحسب عالم الخارج، وكذلك لا تناقض بحسب عالم الاعتبار. قال الشيخ الأعظم يرحمه الله وغيره أيضا من الألفاظ التي ننشئ بها العقود لفظ بعت. هذا لفظ بعت هو من أظهر الألفاظ إذا صح التعبير، وبالرغم من ظهوره فهو في الحقيقة من الأضداد، يعني هو مثل القرء، يستخدم في الطهر والحائض، كذلك بعت يستخدم في البيع والشراء، لكن كثر استعماله في البيع. كثرة الاستعمال قيل إنها توجب التعيين، يعني الشيء إذا كثر استعماله في معنى من المعاني يتعين في ذلك المعنى، هكذا قيل. ولعل هناك شهرة كبيرة جدا في استعمال البيع في نقل العين بثمن، يعني في الحقيقة مو لنقل ماذا الثمن بالمثمن، لا، في نقل العين بثمن. طيب صاحب العروة يرحمه الله وهو من الفقهاء العظام والجهابذة الأعلام قال لعل لفظ البيع واشترك معنوي بين البيع والشراء، مو من ألفاظ الأضداد. مر علينا المشترك المعنوي اسم مثل، يعني أن يكون هناك لفظ له معنى واسع سعي، نعبر عنه بالمعنى السعي، مثل لفظة الحيوان اللي تستخدم في جنوب فيها الأنواع المختلفة
حقيقة واحدة،
تشترك في حقيقة واحدة ويتميز بعض الأنواع عن بعضها الأخرى بفصله، مو مثل المشترك اللفظي. مشترك اللفظي لا، يعني احنا وضعنا اللفظ لحقائق متباينة، مثل لفظة العين اللي نقول تطلق على عين الذهب والعين الباصرة والعين النابعة وهلم جرش كثر توضع عليه. معنوي معنوي، هذا مر عليكم في المنطق، بس احنا نعيد للتذكير. طيب، قال هذا مشترك معنوي في الحقيقة، يعني مثل بالضبط كما قلنا لفظة الحيوان. وإذا كان من الاشتراك المعنوي كما مر يأتينا إشكال المحقق النائيني فيه وبعض الإشكالات الأخرى التي أشرنا إليها لمامة، لكن ما قاله صاحب العروة يرحمه الله ليس في محله، هذا مو من قبيل المشترك المعنوي، هذا من ألفاظ الأضداد. وهناك فارق كبير بين المشترك المعنوي كما رأينا في استخدام لفظة الحيوان وبين شنو ألفاظ الأضداد. ألفاظ الأضداد قريبة قريبة جدا من التعبير بالمشترك اللفظي، يعني موضوعة لمعنيين. المشترك اللفظي عادة يعني يطلق على أكثر من الوضع لمعنيين، لكن نعم هو مشترك لفظي. هذا مشترك لفظي ليش؟ لأن المشترك المعنوي كما عبرنا لفظ موضوع لحقيقة واحدة تختلف بعض أفرادها ببعض، أما بالمشخصات الفردية أو بالفصول المشهورية. أما هذا فمن الواضح أنه هناك تباين بين البيع والشراء، كما هناك تباين بين العين الباصرة وعين الذهب وهلم جرى. طيب، إذا كان كذلك فلا يوجب استخدام بعته إجمالا، ليرد عليه إشكال المحقق النائيني وغيره من الإشكالات المتقدمة. طيب، هذه قلنا القرينة هي الاشتهار، اشتهار الاستخدام. اشتهار الاستخدام يوجب الظهور في نقل المثمن بثمن، هذا كافي يعني بحده. طبعا ما في شيء ما يرد عليه إشكال، حتى هذا الاشتهار أشكل عليه صاحب القوانين، قال هذا الإشكال لا يوجب التعين في نقل المثمن بثمن. ليش؟ قال لأن الشهرة ممكن أن تعارض. شوفوا الآن إحنا عندنا مثلا شنو المجاز المشهور. أنا لو جيتك مثلا وقلت رأيت أسدا وأنا في البر بعد، ماذا تحمل كلامي عليه؟ إني رأيت أسدا مفترسا أو رأيت رجلا شجاعا؟
مفترسا.
ها؟
مفترسا.
ها، شوفوا، بالرغم من الشهرة العظيمة في استخدامي لفظة الأسد في شنو؟ في الرجل الشجاع، صح؟ لكن هذه الشهرة ما تعين لأصالة تعارض هذه الشهرة مع الاستعمال الحقيقي. المحقق القمي يرحمه الله يقول ها هنا الاشتهار لا يمكن أن يعين لفظة البيع في نقل المثمن بثمن، كما لا يعين الشهرة في المجاز المشهور عن ماذا؟ معارضة استعمال اللفظ في حقيقته. واضح الفكرة؟ هكذا أشكل المحقق من القمي صاحب القوانين يرحمه الله.
الشيخ ذاك في المجاز والحقيقة هنا بعته موضوع على الشراء والبيع.
أحسنت. إلا أنه كما قلنا اشتبه يعني من باب اشتباه المفهوم بالمصادق في المحقق النايني، هنا أيضا وقع المحقق القمي يرحمه الله في إيهام. إيهام فرق بين ما نحن فيه وبين ما أورده كإشكال. ما أورده كإشكال في أننا لو تعارض المجاز المشهور مع الحقيقة في حمل اللفظ على أحد المعنيين يتعين حمل اللفظ على معناه الحقيقي والعدول عن تلك الشهرة الفائقة والكبيرة. ليش؟ لأن التعارض بين المجاز والحقيقة. أما ما نحن فيه شنو؟ حقيقة في كلا المعنيين، فالاشتهار يكون قرينة معينة لأحد المعنيين عن الآخر. فهذا شنو قلنا؟ فيه الكفاية، يعني ما قاله العلماء من الفقهاء بأن لفظ بعت اشتهر في نقل المثمن بثمن، وهذه القرينة كافية. صحيح، هي كافية. أيضا من الألفاظ التي يتحقق بها الإيجاب لفظ اشتريت، كما يتحقق بلفظ بعت. أقول لك مثلا ماذا؟ اشتريت منك، وأنا قصدي أبيعك، اشتريت منك العباءة بالكرسي، يعني قصدي أن أنقل شنو؟ العباءة اللي هي مثمن بثمن، أو أقول بمئة درهم. عجيب هذا الاستخدام، هل هو صحيح؟ يقول نعم، هذا استخدام صحيح، وقد استخدمه القرآن الكريم، بل قيل إن القرآن الكريم لم يستخدم لفظ الشراء إلا في البيع. أنقل لكم بعض الآيات الواردة في هذا الشأن، منها قوله تعالى، نعم، ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوها. ومنها قوله تعالى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. ومنها قوله تعالى، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. كل هذه استعمالات قرآنية في البيع. الشراء استخدم بمعنى البيع. فإذا كان كذلك لا بأس من نقل المثمن بالثمن بلفظ اشتريت أو اشتريت، لا كلاهم، بس في التعدية فرق. ما لا ما يعني ما في فرق، يجوز شريت واشتريت.
قوله تعالى
ها
ما في دليل، حتى القرآن الكريم دائما يقول شريت وما يقول اشتريت.
مو معنى استخدام القرآن الكريم في لفظ شريت، والآن سيأتينا بعض الإشكالات على المطلب، انتظر. ريثما
أمثلة عربية حتى شوي واحد يطمئن.
يلا إن شاء الله. طبعا كما قلنا لا يوجد لفظة من الألفاظ إلا وقد أورد عليها العلماء بعض الإشكالات. من جملة الإشكالات التي أوردت على إيجاب البيع بلفظ شريت أو اشتريت، من جملة الإشكالات أنه مشترك، وبالتالي هذا الاشتراك يجعل اللفظ فيه ماذا؟ إجمال. ومن الواضح كما تقدم قلنا، احنا قلنا قال الفقهاء لا بد أن يكون الظهور ظهورا عرفيا يعتد به العقلاء، فكيف اشترطنا ذلك الشرط فيما تقدم ثم نسيناه فيما نحن فيه بإيجاب البيع بلفظ شنو؟ شريته. هكذا قيل. ولكن من الواضح بأن الاشتراك الذي أورد كإشكال في المقام هو وارد على إيجاب البيع بلفظ بعت. فإذا كان الاشتراك يوجب الإجمال فباؤك تجرها هنا وباؤنا لا تجرها هناك، كلا الأمرين موجود. فإذا الصحيح أنه يسوغ إيجاب البيع بلفظ اشتريت، وهذا الإشكال لا يرد. وأشكل أيضا على إيجاب البيع بلفظ شريت بالإشكال التالي، بأنه لا ظهور فيه. ألم نشترط أن يكون الإيجاب يحقق ظهورا يعتد به العقلاء؟ هنا نستشكل في تحقق الظهور فيه. إن قلت قد استخدمه القرآن الكريم وهو ظاهر في استعمالات متعددة في محاورات العرب، بل وفي أشعارهم أيضا ليس فقط في محاوراتهم، فكيف يعني لا يكون له ظهور؟ قلنا إن الظهور المعتد به ليس الظهور الاستعمالي فقط. يعني عندما نرجع إلى قواميس اللغة نجد أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، هذا لا يكفي. ما الذي يكفي؟ الظهور الجدي إذا صح التعبير، التصديقي عند إيجاب العاقل، هذا الظهور المعتد به عقلائيا، مو الظهور الاستعمالي بأن نجد أن قال مثلا الخليل بن أحمد في كتاب العين بأن لفظ شريته يستخدم في نقل المثمن بالثمن، هذا لا يكفي. ولذلك هذا الإشكال بمنع الإيجاب بشريته في محله. ليش؟ خصوصا في وضعنا الراهن. عرفنا؟
المراد في الجدي
شيء. ها؟
المشكلة كلها في المراد الجدي.
كلها في المراد الجدي.
استعمالي ما عندنا مشكلة.
أيوة، ما عندنا إشكال في أنه موجود في قواميس اللغة، بل كما قلنا هناك آيات من القرآن الكريم. لكن هذا الاستعمال في عصرنا الحاضر الراهن يكاد أن يكون قد هجر. يعني احنا ما نعرف معاني هذه الآيات إلا عندما شنو؟ نقرأها بوجود القرائن. فنقول استعمال لفظ الشراء في البيع في العصر الراهن يكاد أن يكون مهجورا، فالتعبير فيه لا يخلو عن لبس وفيه إجمال كما يقال، يعني هم لبس وهم إجمال. يعني أصلا من الواضح أنه قد يكون حتى ماذا المشتري لا يعرف أن هذا ماذا يريد أن يبيع بلفظ اشتريته أو شريته، ما يعرف. عرفنا؟ فإذا كان لا يعرف فافتقدنا الظهور الذي هو شرط يعتد به عقلائيا في إيجاب البيع. واضح الفكرة؟ فنقول في العصر الراهن يشكل إيجاب البيع بلفظ شريته. اللهم اللهم أن توجد قرينة حالية أو مقالية تحدد للمتبايعين أنه يريد البائع فعلا نقل المثمن بثمن، فتكون القرينة هذه رافعة لللبس ومزيلة للإجمال في الاستخدام. فإذا كان كذلك صار الاعتماد ليس على اللفظ وحده وإنما على القرينة المعينة لأحد الاستخدامين فيه. عرفنا؟
ليس مثمن قرين شيخ.
ها؟
صاحب المثمن، المثمن ليس قرين عندما يقول يعني شريته. نفس المثمن، المثمن جاي بملكة يعني.
جاي بملكة.
هذا قرين يعني.
هذا قد يشكل عليه. خصوصا ان يعني مر علينا ان شنو
تبادل الاعيان،
لا ان اطلاق اي في تبادل الاعيان، وايضا في كل منهما ماذا اول كان البيع لكل
اذا كان نعم
اي
بالاعيان
اي بالاعيان. لكن صاحب الجواهر يرحمه الله، صاحب الجواهر عنده يعني مطلب جميل في بعته. هذا المطلب نريد نسوي له نسخ ولصق في المقام. ايش قال صاحب الجواهر؟ قال في بعته بأن لفظ بعته وإن كان من الأضداد يستخدم في البيع والشراء، ولكن بالإضافة إلى الشهرة هناك قراء حالية تدلل على استخدام لفظ بعته في نقل المثمن بالثمن. من هذه القرائن شنو؟ أنه دائما الذي يبيع هو الذي يبدأ، مو نقول دائما، نقول في الأعم الأغلب اللي يبيع شنو؟ هو اللي يبدأ، يعني هو اللي يقول أنا اللي يريد ينقل المثمن بثمن هو اللي يبدأ، مو ذاك المشتري. في الأعم الأغلب يمكن عندهم في السابق هكذا يقول هذه القرينة يعني توجب نوع من شنو؟ الظهور، أو تقوي الظهور في أن يكون لفظ بعته لنقل المثمن بثمن مو بمعنى اشتريته. كذلك هنا نقول لما يبدأ من يريد أن يبيع المثمن بثمن بلفظة اشتريته هو يبدأ، فالبادئ شو يصير؟ إيه فيه نحو من الظهور اللي نسميه الظهور الأغلبي إذا قبلنا. ولكن يمكن الإنسان أن يدغدق في هذه القرينة التي أوردها صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. في عصرنا الراهن يمكن المشترين أكثر هم اللي بدون، عرفنا اللي يريد يشتري هو الأكثر. أنت عندما تروح السوق وعندك الدراهم الموجودة وتريد تشتري الأغنام أو البضائع الأخرى، دائما أنت اللي تقول اشتريته، عرفت أو شريته، دائما يعني البادئ هو صاحب ماذا؟ الثمن، والذي يريد أن يتملك العين أو البضاعة أو العروض كما نعبر. فتكون القرينة التي أوردها صاحب الجواهر يمكن أن تكون قرينة في زمانه، ولكن في زماننا الحاضر فيها شيء من التأمل. وسيأتينا البقية من الكلام إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.